إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة، هذه السلسلة التي نتناول فيها بعض السور والآيات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم السور أو أعظم الآيات. وكلنا أمل في الله عز وجل ورجاء له سبحانه أن يعيننا على أن نوفيها حقوقها وأن نقدرها حق قدرها، وأن يعني نكون من أهلها الذين يعني يعملون بها، أهلها العالمين بها، العاملين بها، المعلمين لها. يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا الحقيقة يعني كانت لنا رحلة ماتعة مع سورة الفاتحة، وكنا تكلمنا عن كثير من الأمور المتعلقة بسورة الفاتحة، يعني بفضل الله عز وجل تكلمنا عن تفهمها وما خرجنا به من معارف ومعلومات، وتكلمنا بفضل الله عز وجل عن تدبرها وما خرجنا به من أمور وجدانية مهمة، وتكلمنا بفضل الله عز وجل عن اتباعها والعمل بها وما خرجنا به من مهارات، وما علمتنا إياه سورة الفاتحة يعني من مهارات مهمة. ولعل سورة الفاتحة يعني من أعظم السور التي تعلمنا أمر هو من أهم الأمور على الإطلاق في حياة الإنسان، لأنه أمر الصلة بالله عز وجل، أمر الصلة بالله عز وجل. هذه تعلمنا كيف يتصل العبد بمولاه، كيف يناجي العبد مولاه. سبحان الله، تعلم الإنسان كيف يستقوي من ضعفه، وكيف يستقدر من عجزه، وكيف يستغني من فقره، وكيف يستعز من انكساره وذله. تعلم الإنسان ذلك، فما أحوج الإنسان إليها. طيب، وإحنا قلنا سبحان الله إن الإنسان لما يتأمل كده يعني ما وصاه الله عز وجل به، إحنا نريد الحقيقة إن سورة الفاتحة نوفيها حقوقها. يعني هذه سورة عظيمة، هذه سورة كريمة، وهي يعني أحب السور إلى الله عز وجل وأعظم السور عند الله عز وجل، أعظم كلمات الله وأحبها إلى الله. لذلك نحن نريد أن نفعل كل ما وصانا الله عز وجل به مما يتعلق بها. يعني للأسف بعض الناس، كل واحد منا ممكن يشوف أنه يكفيه أنه يفعل ذلك كذا أو يفعل كذا. نحن نريد أن نفعل ما وصانا الله عز وجل به. فيعني كلمة حقوق ربما البعض يستغربها، إحنا مش جايبينها من عندنا ولا اختراع، إن الآيات والسور لها علينا حقوق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إجمالا فقال: فأعطي كل ذي حق حقه. ومن أولى ما يعني يعطيه العبد حقه أن يعطي كلام الله حقه. بل كما قلنا إن هذه يعني عبارة جرت على لسان كثير من الصحابة وكثير من العلماء. البدر العيني كان في تعريف لأهل القرآن كان يقول: هم من يقرؤونه ويقومون بحقوقه. اللي يقوم بحقوق القرآن ويؤدي حقوق القرآن فيعني هذا يكون من أهله. يعني فلو إحنا جلسنا نحصر ما وصانا الله به فيما يتعلق بسورة الفاتحة أو بغيرها من القرآن، إحنا مش نريد بس إن إحنا يعني نفعل بعض الأمور ونترك البعض الآخر، لا نريد أن نفرط في أمر من الأمور. فمن حقوق سورة الفاتحة علينا إحنا نكثر من قراءتها، نكثر من قراءتها، وإحنا بفضل الله عز وجل يعني نقرأها كما قلنا على الأقل، على الأقل في اليوم الواحد نقرأها يعني أكثر من 17 مرة. لكن أنا أريد أن تكون هذه القراءة قراءة عبودية لا قراءة طقوسية. نريد صراحة أنها تبقى تلاوة مش قراءة. يعني والفرق بين التلاوة والقراءة، يعني كما أخبر الراغب في مفرداته أن التلاوة بتكون أخص بالاتباع، التلاوة بتكون أخص بالاتباع. فالقرآن يتلى يعني هو مش كلام يقرأ للقراءة وإنما يقرأ للاتباع. شتان بين من يتلقى للتنفيذ أو يتلقى للاتباع ويتلقى للتلقي. يعني إحنا نريد الحقيقة أن تكون قراءتنا للفاتحة تلاوة. إزاي؟ أن أنت وإنت بتقرأها كما لو كنت أتتك رسالة من الله سبحانه وتعالى، بالضبط كالجندي الذي في الميدان وأتته رسالة من قائده. نريد أن نحسن تلقي الفاتحة. إذا أحسن العبد تلقي رسالات الله سبحانه وتعالى، لو تلقاها وأحسن تلقيها تكون سببا في نجاته. وقد عرض الله عز وجل لنا سورة عظيمة من سور التلقي الرائع، كانت من آدم صلى الله عليه وسلم. آدم صلى الله عليه وسلم أخبر ربنا أنه تلقى كلمات الله سبحانه وتعالى أحسن تلقي، فكانت سببا في توبة الله عز وجل عليه. قال ربنا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. شوف، انظر إلى الفاء، فتاب عليه. انظر إلى التعقيب والسرعة، انظر إلى هذه البشرة السريعة، فتاب عليه. لماذا تاب الله عليه؟ لأنه أحسن تلقي الكلمات. وفي تفسير القرطبي أن تلقي آدم لها كان تفهمها والعمل بها. كلمات الله التي جاءته تفهمها، تدبرها، عمل بها. لو إن آدم صلى الله عليه وسلم لم يحسن تفهمها ولم يحسن العمل بها ولم يحسن ما وسطه به من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ما كان ليتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وما كان ليثني الله عز وجل عليه هذا الثناء. يبقى التلقي، نفسية التلقي، احنا نريد قراءة، مش نريد قراءة للقراءة، نريد تلاوة للاتباع، نريد أن نتلوها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها. وأنا لذلك أقول لحضراتكم، لو احنا أردنا حقا إن احنا يعني نعلم ما ينبغي علينا حيال الفاتحة وواجباتنا تجاه الفاتحة، احنا ينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هي علاقتنا بالفاتحة يعني علاقة عادة ولا علاقة عبادة؟ عبادة. فلذلك احنا مطالبين ان احنا نكون تعبدنا بالفاتحة اخلاصا لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى انت في قراءتك للفاتحة في الصلاة اريدك ان تقرأها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. يعني بعض الناس متصور ان قراءتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها دي هتكون بايه؟ بان هو الحمد لله ما يلحنش فيها، وان هو الحمد لله رب العالمين مثلا ايه يعني يأتي بالإضغامات والإخفاءات والإقلابات، وكل هذا حسن وجميل ومطلوب. لكن طريقة القراءة نفسها، طريقة القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قراءته كان الترسل. الترسل ده تمهل، ترتيل، بيان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه ويقطعها آية آية. وفي رواية يعني صححها شيخ الألباني في حديث أم سلمة قراءة بطيئة، كانت قراءته بطيئة للفاتحة صلى الله عليه وسلم. يعني مش الحمد لله أو التباري بأن الإنسان يجيبها في نفس واحد أو يجيب أكثر من آية في نفس واحد، لا، يقرأها يعني يقرأها ببطء بترسل عشان يعطي نفسه فرصة ليتفهم ما يقول ويمرره على قلبه فيتدبره، يسقطه على نفسه، يتفكر في العواقب. فيقرأ قراءة مترسلة، قراءة بطيئة، كما جاء في حديث أم سلمة يقطع القراءة آية آية. هذه كانت سنته صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف، مالك يوم الدين ويقف. هذه سنته صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة. وأيضا كانت قراءته مدة، يعني مش الحمد لله رب العالمين، يعني يطيل الحروف الصالحة للمد كما أخبر السندي، يطيل الحروف الصالحة للمد، يستعين بذلك على التدبر، يستعين بذلك على تدبرها. فنحن لا نريد قراءة عادية، وإنما نريد قراءة تدبرية، قراءة للاتباع، قراءة تذكير، الإنسان يذكر نفسه ويذكر من وراءه فيقرأ قراءة بطيئة، قراءة مترسلة، يقطع القراءة آية آية، يرتل هذه السورة العظيمة، يعطي نفسه مجال. بل إن يعني لو وجد نفسه قلبه يعني لم يكن حاضرا في آية، لا بأس أن يعيدها أو يكررها. والشيخ العثيمين يرى جواز ذلك، انه ممكن يعيد الآية لو هو لم يكن متفكرا فيها او لم يكن خاشعا فيها. الشيخ العثيمين يرى جواز ان هو يعيدها يعني لكي يكون متفكرا فيها ومتفهما لها وخاشعا وهو يقولها. فلذلك نحن نريد ان نتلوها، هذا من حقوق سورة الفاتحة علينا، تلاوتها سواء كنا في صلاتنا نحن او تلاوتها ونحن نصلي بغيرنا. وأنا أصلي بغيري، اقرأ عليهم الفاتحة كأنما تتلو عليهم رسالة الله عز وجل إليهم. زي مثلا قائد الكتيبة اللي جاءته رسالة مثلا من إيه؟ من القائد العام مثلا للقوات المسلحة، جاءته رسالة ينبغي أن يبلغها للجنود ليمتثلوها وينفذوها. يعني أنت تقرأ على الناس، يعني سبحان الله، يعني يذكرون من حسن قراءة بعض السلف أنه كان يقرأ كأنما يحدث إنسانا. أنت كأنما تقول لهم الله يقول لكم كذا، الله يقول لكم كذا. فيعني احنا نغفل كثيرا الحقيقة أن في الصلاة بالناس أن هذا موطن دعوة، موطن دعوة. أنك وأنت بتقرأ الفاتحة أنت بتذكر الناس بهذه المعاني، وتذكر الناس بهذه الأمور المهمة. طيب من حقوقها علينا تلاوتها، من حقوقها علينا الإيه؟ الاستماع لها. أنا أقول الاستماع مش السماع، إن هناك فرق بين السماع والاستماع، فرق بين السماع والاستماع. السماع هذا يكون بقصد وبدون قصد، إنما الاستماع افتعال يكون بقصد، لأن نحن لا نريد أن يكون سماع الجارحة سماع الأذن فقط، إنما نريد سماع مع إنصات، نريد استماع القلب، استماع القلب تدبرا، واستماع القلب استجابة وامتثالا واستعدادا لامتثال ما أوصى الله عز وجل به في هذه السورة. فإنت حضرتك كثير يعني الحمد لله بتصلي صلاة جماعة، أو مثلا بتسمع الفاتحة في صلاة، يعني أنت الفاتحة تستمع إليها بقلبك، ما تبقاش ورا الإمام، وأول ما الإمام يشرع في الفاتحة تبقى منتظر الآيات اللي يقرأها بعد الفاتحة عشان تشوف هيقرأ بإيه أو إيه اللي هيقوله، وتحرم نفسك من بركة الاستماع للفاتحة، تحرم نفسك من الرحمات التي تتنزل على الذي يستمع، رحمات نعم تتنزل على الذي يستمع، تحرم نفسك من ذلك. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، هذا من الأسباب الجالبة للرحمة، استماع الفاتحة. وانت عندك موطن سبحان الله، انا كنت اقول سبحان الله من عظمة سورة الفاتحة، ويعني الله سبحانه وتعالى من عنايته بها ومن تأكيده على وجوب ألا نفرط في حق من حقوقها، ان ربنا فرض علينا تلاوتها وفرض علينا استماعها، فرض علينا تلاوتها في الصلاة فتصح بها الصلاة عدد كبير من المرات، وفرض علينا الاستماع إليها على الأقل 5 مرات في صلوات الجماعة يوميا. فسبحان الله هذا حق، لأن سبحان الله الإنسان يحتاج إلى الفاتحة وإلى المعاني التي في الفاتحة وإلى الرحمات التي في الفاتحة. فمن حقوق سورة الفاتحة عليك أنك تستمع إليها، لكن تستمع إليها استماع مش استماع بالأذن، استماع كما كان استماع النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليها عبد الله بن مسعود القرآن، يقول فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسمع بأذنه بس، كان يسمع بأذنه ويسمع بقلبه صلى الله عليه وسلم، ما كانش سماعه للسماع، ولكن سماعه للاستمتاع، ولكن سماعه للامتناع، ولكن سماعه للاطلاع، وإنما كان سماعه للاتباع صلى الله عليه وسلم. طيب نريد استماعها، نريد استماعها، من حقوقها تلاوتها، ومن حقوقها استماعها، ومن حقوقها أيضا تجويدها وضبطها. الوقت يعني هو الأمر مش هيستغرق مع حضرتك كتير، ما يستغرقش معاك ربع ساعة نصف ساعة انك تذهب لمن يحسن ذلك، حتى انت لو لا تحسن تقرأ القرآن بالتجويد لكن تقرأ الفاتحة، لان يعني هناك بعض اهل العلم يتحدث في ان اللحن الجلي فيها قد يبطل الصلاة، يعني بعض اهل العلم يتحدث في ذلك. فلذلك يعني انت تحتاج الى ان تضبطها، تضبط قراءتها، يعني الحياة تبقى شيء يعني مخجل، ان الانسان ربما يحمل الدكتوراه في الفوناتكس في الانجليش او في فوناتكس الفرنش او الفرنساوي، وربما يتكلم بالشكل الفلاني ويفعل كذا، وربما لكن للاسف الشديد تجده لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني للاسف الشديد. فمثلا يقرأ يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يقرأ التاء طاء ويقرأ السين صاد. فمن حقوقها علينا ان نجودها، ان نجودها وان نقرأها قراءة صحيحة، هذا من حقوقها علينا. ايضا من حقوقها علينا ان نستظهرها وان نحفظها. وسبحان الملك، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ان من كثرة ترداد هذه السورة ومن كثرة الاستماع اليها الحمد لله نحن نحفظها. وسبحان الله هذه 7 آيات ليست هينة، يعني 7 آيات، هذه 7 آيات ان شاء الله يعني بركة للانسان لو ان الانسان حافظ عليها يستظهرها عن ظهر قلب، وهذا الحمد لله رب العالمين متحقق. ايضا يعني سبحان الله، انظروا سبحان الله، يعني الله افترض عليك انك تقرأها عشان تصح صلاتك، وافترض عليك انك تستمعها وفي صلاة الجماعة، وافترض عليك انك تضبطها ماشي علشان تصح صلاتك، وافترض عليك ان انت تحفظها عشان تصح بها صلاتك. سبحان الملك، يعني انظروا الى يعني عظمة هذه السورة واهمية هذه السورة عند الله سبحانه وتعالى. طيب الحق الخامس لها فهمها، وفضل الله عز وجل هذا استوعبناه، اللهم لك الحمد. والحق السادس لها استخراج الوصية الرئيسية التي توصي بها وغيرها من الوصايا، وهذا استوعبناه بفضل الله عز وجل. الحق السابع لها تدبرها. واوعى حضرتك تتصور ان التدبر هيبقى انك تبقى قاعد بتتدارس وتكتب وتروح ورقة وكلام من ده، لا، مع الوقت ومع الدربة انت هتقدر تتدبر وانت تقرأ، تتدبر وانت تسمع. يعني بعض الناس مثلا يتصور يقول لك ايه، يقول لك طب انا ازاي هقعد اتفكر في الحال وانا اقرأ؟ لو انت بتقرأ بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة بطيئة، التدبر يكون في المقروء ويكون في المسموع ويكون في المحفوظ، التدبر يكون في كل ذلك. وانت تصور كده لو بتقرأ قراءة بسيطة، الحمد لله رب العالمين، او بتقرا قراءه المد، وانت بتقرا مع الدربه هتجد نفسك بتعمل اكتر من نشاط، زي ما اخبر سيدنا الشيخ العثيمين رحمه الله عليه انه كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته بتجمع بين التلاوه وبين التفكر وبين الذكر وبين الدعاء، فكانت روضه من روضات هذه العبوديات. فانت عادي مش صعب، سهل على حضرتك ان انت تعمل ايه، ان انت مع الوقت تدرب نفسك، ممكن مره تعمل دي مره تعمل دي، يعني ممكن مره مثلا الحمد لله رب العالمين يا دوب تلحق ان انت ايه انك تعرض نفسك على الايه، او انك تسقطها على نفسك، انك تتفكر في حالك تقيم حالك، ممكن المره اللي بعدها مع الوقت تبدا الحمد لله تقيم حالك وكمان تتفقد مواطن الخلل، ممكن المره اللي بعدها بفضل الله عز وجل تقدر تتمكن كمان انك تجمع لده ان انت تتفكر في العواقب، ممكن ما تفكرش في الحال خالص، تفكر في العواقب الحسنه، تفكر في العواقب الحسنه اللي مررت عليها، تفكر في العاقبه السيئه التي مررت عليها، تمام؟ فما تتصورش ان انت مش هتعرف تتدبر لما تبقى قاعد في مجلس تدارس، لا، انت تتدبر وانت تقرا، تتدبر وانت تسمع، يعني وانت تقراها تتدبرها، لكن لو قراتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراها، ولو استمعتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع للقران الكريم، لو حصل منك ذلك فانك ولا شك ستتمكن من ذلك بسهوله ويسر. واي نشاط من هذه الانشطه التدبريه، يعني مش لازم كلها، ممكن بس المره دي انك تتفكر في الحال، المره دي تتفكر في العاقبه الحسنه، دي عاقبه سيئه بتتفكر فيها، دي عاقبه حسنه بتتفكر فيها، تشهدها بقلبك، ما انت خلاص عارفها، تحاول تشهدها بقلبك. فانت ما تتصورش، على اقل التقديرات ان انت قلبك يكون حاضر وانت بتقرا، انك تكون مركز في اللي بتقراه، فهذا من حقوق هذه السوره علينا انها تتدبر، انها تتدبر. وانا قلت لحضراتكم يعني سوره الفاتحه تحديدا، اوعى تتصور مساله تدبرها ده اختراع، ولا مساله تدبرها ده بدعة من حد ولا كلام من حد، هي كده كده في جمله المامور بتدبره من القران الكريم، لكن جاء فيها احاديث مخصوصه. ويعني اتمنى حضراتكم تطلعوا في كتابنا الميلاد الجديد الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني اخبر ان اللي يتوضا ويحسن الوضوء هتخرج خطاياه من يده وتخرج خطاياه من عينه، ثم يبدا يقرا الايه، يعني يصلي ركعتين فيحمد فيهما الله ويثني فيهما على الله ويفوض امره الى الله سبحانه وتعالى، او يمجد الله ويفرغ قلبه لله، ويفرغ قلبه لله، يعني سبحان الله يعني هتقرأه حينها، او يعني ان فعلا الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ضمنيا بتدبر الفاتحه، اوصى ضمنيا بتدبر الفاتحه، ان القراءه دي ما تكونش قراءه باللسان، تكون قراءه بالقلب فعلا، ان هو قلبه فعلا يعني وهو يقرا، يعني ليست تلاوه لسان فقط وانما تلاوه قلب ايضا، ليست تلاوه مباني فقط وانما تلاوه معاني ايضا، تمام؟ طيب فبتدبرها، هذا هو الحق السابع لهذه السوره العظيمه. الحق الثامن لهذه السورة العظيمة ان احنا نتبعها، ان احنا نتبعها، وكما اخبرنا في سور الاتباع نتبع ما اوصى الله عز وجل به في هذه السورة الكريم، نتبع ما اوصى الله عز وجل به من الاستعانة به، نتبع ما اوصى الله عز وجل به من الاستقامة، ما اوصى الله عز وجل به من الحرص على الهداية، من الحرص على الهداية علما، والحرص على الهداية عملا، الحرص على الهداية سدادا، والحرص على الهداية ارشادا، نتبع ما اوصى الله عز وجل به، نتداوى بما أوصى الله عز وجل، نتداوى بها في المواطن المشروعة، إن إحنا يعني نحكمها، نحن نتزكى بها، نتزكى بها، هذا من حقوقها اتباعها بالصور التي تمت العمل بها. ومن حقوقها أيضا أن ندعو إليها وأن نعلمها، الحق التاسع والحق العاشر، أن ندعو إليها وأن نعلمها، هذا أيضا من حقوق سورة الفاتحة، ويعني هي في جملة الحقوق التي للقرآن الكريم، لكن هي حقوق لسورة الفاتحة خصيصا، يعني ما معنى أن ندعو إليها وكيف نعلمها، هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.